بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة شيقة وماتعة مع نقطة تحول لنكون في صحبة الذكاء الاصطناعي اللي ما هو جديد. يمكن هذه أول مفاجأة تسمعوها، أنه الذكاء الاصطناعي ما هو جديد، لكن هو جديد قديم، جديد في أنه يعني بدأ ينتشر الآن. يعني كثير من الناس بدأت تسمع عن المصطلح بشكل واضح وجريء وصريح، وبدأ يصير في تطبيقات وأدوات ومواقع ممكن احنا نستخدمها، أنه صار الذكاء الاصطناعي شيء متاح لنا، يعني شيء متاح لنا كمدنيين كبشر عاديين. لكن الذكاء الاصطناعي من يوم ما جات التقنية كلها، فالحاسبة مثلا متى صنعوها؟ صنعوها من زمان، وهي أذكى من أذكى بشر. في إيش؟ في مجالها، في مجال الرياضيات، تحسب أعقد المسائل، تحسب أعقد المعادلات، ما عندها أي مشكلة مع أي نوع من أنواع الأرقام، مع أي نوع من أنواع العمليات، ما في أي إشكال في أي مجال من هذه المجالات. مثلا الكمبيوتر يستطيع أن يعمل أشياء كثيرة، لكن مفاهيم الذكاء الاصطناعي اللي هي مشهورة اليوم، إنه لما وصلنا إلى تماس حقيقي مع البشر، يعني صار الكمبيوتر يفكر. شوفوا، مو هو ذكي، هو ذكي من أول، يحفظ، ينتج معلومات، يقدم، لكن الآن يفكر. فهنا خلى الناس صايرة تقول إنه ذكي أو ذكاء اصطناعي أو كذا. ف الذكاء اللي هذه الأيام يعني طالع من 3-4 سنوات تقريبا أو سنتين بالكثير بمعناه اللي مفهوم فيه اليوم، يدل على أن الكمبيوتر قام يعني يحاكي البشر في تصرفاتهم، في اهتماماتهم، أحيانا في مشاعرهم، أحيانا في كثير من التفاصيل اللي بتهم البشر، قام الذكاء الصناعي يقلد البشر في هذا الموضوع. فعشان كذا الناس تعتبر انه الذكاء الاصطناعي صار حاجة زينا، صارت تفكر مثلنا، صارت تقدم معلومات وتقدم تفاصيل مثلنا. ولا جوجل مثلا لما تسأله عن اي مادة او اي معلومة يجيب لك اياها، ما يقول لك لا. لكن هل جوجل يفكر؟ لا، جوجل ما يفكر، جوجل يسترجع أشياء مخزنة عنده. ففي فرق بين أنك أنت تسترجع أشياء مخزنة عندك، وفي فرق بين أنه أنت قاعد تولد من الأشياء المعروفة عندك أشياء جديدة. وهذا نفس المخ البشري، أنه يولد من الأفكار الجديدة أفكار، أو من المعلومات اللي عنده أفكار جديدة. فعشان كذا احنا موجودين اليوم عشان نشوف ايش حكاية التوليد هذه، ايش حكاية الافكار، ايش حكاية انه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون مهدد لنا او مفيد لنا. يعني خذوها بالطريقتين، خذوها بالعنصرين، خذوها بالشكلين. انه التهديد الحقيقي في الذكاء الاصطناعي ترى ينعكس على حياتنا اليومية، او الايجابية اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي اكيد بتنعكس كمان على حياتنا اليومية. أنا ما أقول لك خاف، بس احذر. نفس الشيء لما كان بدايات الكمبيوتر في يدينا، ما كنا نقول للناس خافوا، كنا نقول للناس احذروا، بس لا تحط أشياء يعني ممكن تستخدم ضدك. بس فالذكاء الاصطناعي من نعم الله الموجودة علينا هذه الأيام. وعشان ما يصير عندنا تقديم طويل ويمكن يكون ممل، خلونا الصوت هذا شوية، خلونا نحاول نتعرف على ماهية هذا اللي قاعدين احنا نتكلم عنه في البداية. انت لما تروح مكان تقول لهم مين اصحاب المكان، عرفونا على انفسكم، ماذا تفعلون، من انتم، يعني كشخص كمسميات، نبغى نعرف ما هو الذكاء الصناعي. طيب، هو تكنولوجيا تمكن الآلات من محاكاة الذكاء البشري. انتبه، هذه واحدة، تمكن الآلات من محاكاة الذكاء البشري، زي التعلم، اتخاذ القرارات المهمة، اللغة. إذن تعريف بسيط جدا، أبغاك تحفظه أو تفهمه، أنه الذكاء الصناعي تكنولوجيا تمكن الآلات من محاكاة الذكاء البشري. وعشان كذا صاير هو ترند هذه الأيام، لأنه قام يحاكي إحنا إيش اللي قاعدين نسويه. طيب، إيش أمثلته؟ عندنا الروبوتات، عندنا التعرف على الصور والأصوات، عندنا المساعدات الذكية، كلها هذه من أبرز الأمثلة اللي موجودة في الذكاء الصناعي. الروبوتات معروفة طبعاً، اللي هي الأجهزة التي تقوم بمهام ثابتة متكررة، هذه هي الروبوتات المعروفة عن الروبوتات الصناعية. طيب، التعرف على الصور والأصوات مثل إيش؟ عندنا فتح الهاتف بالوجه، كيف يفك التليفون بوجهك، لأنه خزن هذه الصورة وبدأ يطابقها مع المخزن. لو جاء سين أو صاد من وجوه، وجهه أحلى، وجهه يشبهك إلى حد كبير، وجهه يعني أقل جمالا من وجهك، وجهه أقل التصاقا في الشبهية من وجهك، ما رح يفتح. لازم يكون الوجه متطابق تماما، متطابق تماما. وعشان كذا بعض الأجهزة تفتح ببعض الوجوه للإخوة، خاصة اللي هم متطابقين أو الشبه، يعني يمكن تقدر صعب تفرقه، لكن في حالات لا يمكن يفتح فيها التليفون، وهذا اسمه مطابقة الصور. هذه واحدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مطابقة الصور. طيب، مطابقة الصور، بعدين تفكيك الصورة. إيش يعني تفكيك الصورة؟ أنا أبدأ أفككها لعناصر، مثلا صورة الحيط، عبارة عن لون، عبارة عن شكل، عبارة عن امتدادات، مساحات، أعماق، رايح جاي، طول بعرض، ملون غير ملون، يبدأ يفككها عشان يتعرف عليها ويقدم صورة لها أو وصف لها. هذا يسمونه تفكيك الصورة ومحاولة قراءة هذه العناصر المفككة وإعطاء نتيجة. زي ما، طيب، قواعد البيانات الآن، قواعد البيانات، لو تيجي أنت تبغى تقرأ قواعد بيانات، هل تفهم إيش اللي مكتوب فيها؟ لا. ليش؟ لأنها عبارة عن 1, 20, 86, 109, 7015, 20, 600، مجرد أرقام. وحتى لو كانت كلمات، حتلاقي ماجد، أحمد، محمد، عبد السلام، هدى، فاطمة، أميرة، ما تدري إيش اللي قاعد يصير. هذه قواعد البيانات مرتبطة بشروط وبأكواد برمجية عشان تتنفذ المعلومات اللي فيها. وإذا قاعدة البيانات تطلع لك شهادة حضور للطالبة أميرة بنت محمد الحاصلة على مجموع 100% في درجات كذا وكذا وتدينا درجات، منين جابت هذه كلها؟ من قاعدة البيانات. لكن قاعدة البيانات لو جيت أنا فكها أقرأ فيها من محتوى، ما حفهم شيء. متى بديت أفهم؟ لما تحولت قاعدة هذه البيانات إلى قاعدة معلومات، هنا بديت أفهم إيش اللي قاعد يصير حوالي. واضح؟ طيب، المساعدات الذكية زي مين؟ مشهورة، سيري، شو اسمه، أليكسا، عندنا هذا مايكروسوفت اللي كورتانا، وأيضا مساعدات الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وديب سيك والشباب هذول اللي سمعتوا أساميهم في الجروب، ورح نتعرف عليهم خلال الأيام الجاية. فهذول هم كلهم يعتبرون مساعدات من أجل القيام بالكثير من المهمات السهلة والمعقدة فيها. طيب أنواع الذكاء الاصطناعي إيش؟ ضعيف الذكاء وقوي الذكاء. ضعيف الذكاء يؤدي مهام محددة زي 1+1 في الحاسبة يساوي 2، بس 1+1 يساوي 2 ماذا تعني؟ ما يدري. زي مثلا كم درجة الحرارة اليوم؟ يقول لك سيري درجة الحرارة اليوم 25 درجة. تقول له إيش يعني الجو حار ولا بارد؟ يقول لك لا أفهم ذلك. إذن هو بياخذ معلومة واسترجعها، هذا ذكاء ضعيف. لكن في حالة الذكاء الاصطناعي لما تجي تقول له كم درجة الحرارة؟ يقول لك درجة الحرارة 25. تقول له إيش يعني؟ يقول لك يعني أتوقع أن الجو سيكون لطيفا أو معتدلا أو كذا، وبيبدأ يعطيك إيش مجموعة من التفاصيل حول الأجواء. فهنا الفرق بين الذكاء الاصطناعي القوي والذكاء الاصطناعي الضعيف. هذاك الضعيف مهام محددة 1+1 يساوي 2، والذكاء الاصطناعي 1+1 يساوي 15. ترى الذكاء الصناعي ما يقول لك معرف، انسى انسى الذكاء الصناعي يقول لك معرف، يعرف كل شيء حتى اللي ما يعرفه. يبدأ يعني احنا نقول في لهجتنا العامية يبدأ يهبد، يقول لك أي شيء. فالإخوان المشرفين على الجروب لو سمحتوا إذا في مجال نقفلها لأنها صايرة مزعجة. فالآن بالنسبة لضعيف الذكاء قلنا يؤدي مهام محددة، وقوي الذكاء يؤدي مهام أعمق، يفكر مثل البشر، يفكر مثل البشر، وهذا لا يزال تحت التجريب. وين ما وصل؟ لا يزال تحت التجريب والتطوير. وين ما وصل؟ لا يزال في هذا الحيز أو في هذا الحد. طيب كيف يشتغل؟ أولا يشتغل على البيانات زي ما قلت لكم قبل شوية، 1 و2 و10 و16 و20، وأميرة ومحمد وليل ونهار وماجد ذهب إلى الحديقة وأمل سافرت مع أختها، مجرد بيانات مجهولة المصدر، ما هي معروفة التفاصيل ولا أي شيء، بس يأخذ حاجات يعبون له كلمات، يعبون له أساليب، وهو يبدأ بعدين يفكر. وترى لا تتخيل أن هذه البيانات شوية، لا، هذه البيانات تريليونات الجيجاوات من البيانات، يعطونه يحشونه حشو، تعرف زي اللي يأخذون مواقع كاملة زي العربية الجزيرة بما فيها من أرشيف، بما فيها من مواد، يأخذون مكتبة الكونغرس بما فيها من، يأخذون مكتبة الملك سعود كلها كذا ويصبونها صب في السيرفر حق الذكاء الاصطناعي ويقولوا له يلا أنت وضميرك إيش يعطيك أعطينا. إذن كمية من البيانات تعطى للذكاء الاصطناعي غير محددة المعالم، غير معروفة التفاصيل. ما هو لازم تؤدي إلى شيء، انتبهوا، مو لازم تؤدي إلى شيء هذه البيانات. طيب وأيضا الرافد الثاني للذكاء الاصطناعي هي الخوارزميات، وهذه تحلل من خلال برامج مبرمجة مثل التعلم الآلي، برامج خاصة فيها. طيب هذه البيانات إحنا لما أخذناها هل تبقى بيانات عندي؟ لا، تبدأ تتعامل معها مين؟ الخوارزميات. هذا البيان فيش يستخدمونه؟ إيش طريقته؟ لماذا جاء هنا؟ كيف هذه الكلمات يتم ترتيبها؟ ليش هذه الكلمة ما تيجي مكان هذيك؟ واضح؟ طيب الحاجة الثالثة اللي هي التعلم، يتحسن مع تكرار التجارب. انت لاحظ أول ما تبدأ تشتغل مع الذكاء الصناعي، أول شيء كلنا نرجع بذاكرتنا، خاصة للناس اللي هم لهم فترة كذا يستخدمون الذكاء الصناعي، يقول لك التفاصيل ما هي دقيقة أو التفاصيل ما هي على هواك. يعني لما تجي تسأله عن أي شيء يديك تفاصيل أيوة، بس تحسها ما هي أنا، يعني في شيء ثاني أبغى أعرف. فهو يبدأ يتعلم منك أنت كيف تفكر، كيف أفكر من خلال الأسئلة اللي بتسأله إياها، من خلال التعمق اللي أنت بتتعمق معاه أثناء حديثكم. يبدأ يحلل شخصيتك ويشوف أنت مين وش تبغى. طيب شفت أنا مين وش أبغى؟ شفت. بكرة إيش حتسوي؟ حيبدأ يتعلم. بعدين حيبدأ يصير أكثر التصاقا بك، أكثر التصاقا بك، وبالتالي تلاقي أول ما يشوفك يقول لك هلا والله وحشتني. وين وحشتني؟ أنا لا تعرفني ولا أعرفك أصلا، أنت مجرد آلة. هلا والله حبيبي، هلا والله ماجد. شايفين منين بدأ يأخذها؟ صار بينك وبينه حميمية، لأنه بدأ يتعلم أكثر طريقتك أنت في التعامل. ولذلك بعض الأشخاص اللي لو تلاقي شخصيته جامدة، هتلاقي الذكاء الاصطناعي حقه اللي بيتعامل معاه جامد، تلاقي السلام عليكم، عليكم السلام، كلمة ورد غطاء والله. تقدروا تشوفوها أنتوا في السناب شات، في التيك توك، بعض الناس كيف يتعامل معهم الذكاء الصناعي بطريقة تقول لي ولد هذا صاحبه من 10 سنين. وبعضهم تشوف أنه كلمة ورد غطاها، يعني ما في أي تفاعل. فتيجي تسأل طب كيف هذا؟ بناء على دراسة شخصيته للشخص اللي أمامه. فهنا صار حكاية الذكاء الاصطناعي، هنا التميز. طيب إيجابيات وسلبيات. أنا عجبني أمس لما سألتكم في الجروب عن مخاوفكم من الذكاء الصناعي، عجبني أنه أحد من الأخوة أرسل لي رسالة يقول لي هل تتسرب البيانات؟ هل بياناتنا عليها خوف من الذكاء الصناعي؟ زمان كنت قلت كلمة، يوم أنك تخاف من خصوصيتك أنها تتسرب لا تدخل الإنترنت، كذا خلك في عالم مقفل عليك، لا تخش إنترنت نهائيا، لأن في كل الحالات أردت أم لم ترد راح تطلع بياناتك. بس ولكن في حدود معينة لخروج هذه البيانات، في حدود معينة للتسريب اللي قاعد يطلع من هذه البيانات، إيش ممكن يكون؟ يعني لا تخاف إنه مش كل شيء راح يطلعوه عنك، اللي كل شيء عندهم، بس اللي يبغون يطلعونه راح يطلعوه، بس هذه كل القصة. طيب الإيجابيات، خلونا نصير متفائلين، نعطيكم الإيجابيات. 1، تسريع المهام. والله إنه شغلة تخلصها في 10 ساعات تقدر تخلصها في 10 ثواني بلا مبالغة، بلا مبالغة. يعني أنت ممكن تطلب من الذكاء الاصطناعي يسوي لك تصميم، هذا التصميم يأخذ من عندك 10 ساعات يطلع لك في 2 أو 3 دقائق بالضبط. فهنا يا سادة يا كرام تسهيل لكل المهام. تحتاج إلى أنك تبحث عن معلومة تجلس أيام وليالي عشان تطلعها، بالذكاء الاصطناعي في خلال 3-4 دقائق بمجرد إيش تبغى من أسئلة، إيش تبغى من تفاصيل، أعطاك الأسئلة والتفاصيل وطلع لك المعلومة اللي أنت تبغاها. عندك محاضرة ومستعجل على تفاصيلها، تبغى تطلع المحاضرة في أحسن صورة ممكنة بس ما عندك وقت، استخدم لها الذكاء الصناعي. كل هذه الأشياء يعني فعلا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية، تسريع المهام والأعمال. دقة أعلى في التحليل. أيام كنا ناخذ مجلدات عساس نحولها ونحللها ونطلع نتائجها يبغالنا شهور، ويمكن نطلع منها النتائج اللي احنا نبغاها ولا ما نطلع. وخاصة يفهمون هذا الكلام الناس اللي كانوا يشتغلون في نظام الاستبانات، فعشان انا اطلع قديش مستجيب وقديش قبل جوجل يا شباب، قبل جوجل. الان جوجل انت توزع رابط وهو يحسب لك 53% اجابوا بنعم، 46% اجابوا بلا، 1% محايد. لا، هذا الذكاء المحفوظ اللي قاعد يحسب 1+1=2. لكن الذكاء الصناعي يقول لك 56% أجابوا بنعم لأنه كذا وكذا وكذا، ويفند لك الأسباب ويعطيك تفاصيلها. لكن الذكاء المحفوظ لا، يعطيك إيش؟ النسبة بس، والله جاني كذا وأنا حسبتها، فما عنده تفاصيل. لكن جماعة الذكاء اللي يسمونه الذكاء الصناعي لا، ممكن يعطيك أسباب لو أنك حاب. وكمان ممكن يعقد، أو أنت ممكن كباحث تعقد الدنيا وهو شغال ما عنده أي مشكلة ويكمل معك. طيب السلبيات فقدان بعض الوظائف التقليدية. ليش؟ لأنه ما عاد نحتاجها. بالمقابل ترى بالمقابل بناء وظائف جديدة. أخي الكريم أختي الكريمة، لن يقطع رأسك إلا من ركبه، لن يوقف رزقك إلا من خلقك. لا تشيل هم، إن قفل باب رح ينفتح بداله 1000 باب. بس احنا نتكلم من حيث الإيش، من حيث المبدأ أنه نحن سوف يكون لدينا توقف لبعض الوظائف اللي ما عادت مهمة وانفتاح لوظائف أخرى جديدة. طيب، مخاطر أمنية مثل الاختراق للذكاء الاصطناعي، وهذا طبيعي جدا لأن أنت بتتكلم عن بيئة خصبة لكل شيء، بيئة خصبة فيها تفاعل كبير بين كل الناس، الصالح والطالح، وممكن يسوي كود برمجي يخترق السيرفر حق الذكاء الاصطناعي ويدخل يشيل اللي فيه. مستحيل، ما تصير. لا ولا تصير، عادي ترى. طيب، حنتكلم عن المستقبل في الذكاء الاصطناعي. تطوير ذكاء عام قريب من البشر، وهذا طبيعي جدا وراح يصير، وانت قاعد تشوف اصلا في المواد المتاحة لك حاليا، في المواد اللي انت قاعد تستخدمها حاليا، انه اجاباته امس احلى منها اجاباته اليوم، وبكرة حتكون اجاباته احلى وهكذا. وحتشوف طبعا في الانظمة المتقدمة اللي ما هي متاحة لنا، انهم هم قاعدين يطورون لتصبح الدنيا فعلا مثل ذكاء البشر أو حتى يتفوق على ذكاء البشر. اندماج أكبر في الحياة اليومية، هذا في طريقه إلى الحدوث. وعندك سيارات ذاتية القيادة دليل على وين احنا رايحين. فهذه الأشياء كلها سوف تصبح علما بعد حلم كنا نحلم فيها، واليوم راح نشوفها. مو شرط اليوم، بكرة، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، إذا فيكم أحد باقي حي من المشاركين معنا في الدورة راح يشوف، وإذا إحنا ما شفنا راح يشوفوا أولادنا. الذكاء الصناعي هو محاكاة الآلة لذكاء البشر لتنفيذ مهام معقدة بذكاء، مهما كان التعقيد، مهما كانت صعوبة القصة راح ينفذها لك. طيب، نجي على المحور الثاني في هذا اللقاء الجميل، وهو كيف يكون الذكاء الصناعي مفيدا للمكهوفين. المكهوفين يركزون على أشياء مهمة في حياتهم، أول واحد فيها الاستقلالية. الاستقلالية هذه تشترى بكنوز الدنيا، أني أنا أكون مستقل، أسوي اللي أبغاه في الوقت اللي أبغاه بالطريقة اللي أبغاها، هذا ما يبحث عنه كثير من المكهوفين. فالاستقلالية يوفرها لي الذكاء الصناعي. أول ما يوفر لي الذكاء الصناعي يقول لك هنا الذكاء، عفوا، التنقل والاستقلالية من خلال إيش؟ تطبيقات الملاحة الذكية. تطبيقات الملاحة الذكية، ما عرفنا وما لم نعرف، ما عرفنا اللي لسه يشتغلوا عليه، عفوا، ما لم نعرف اللي لسه يشتغلوا عليه، وما عرفنا في عندنا ماركات مشهورة مثل سينج AI، وهذا من شركة مايكروسوفت، ويصف البيئة المحيطة ويتعرف على العوائق ويقرأ إشارات المشاة، فممكن تستخدمه. ما هو آمن كثير لكن يساعدك، من المساعدات اللي أنت ممكن تستخدمها، وغيرها كثير. يعني حتى هذيك البرامج زي بي ماي ايز صار في ذكاء اصطناعي، وبالإضافة إلى الذكاء البشري أنه تتصل بأحد ويساعدك في الخط، يعني زي هالأشياء في كثير، وخاصة في نظام التعرف على العقبات، يعني خطت الشركات فيها خطوات كبيرة جدا. طيب، السيارات ذاتية القيادة اللي لو الله سبحانه وتعالى مكن منها ستصبح ثورة كبيرة تغير في حياة المكهوفين إلى الأبد. يصير بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان وقتما شئت بالطريقة التي تريد. لا أحد يقول مستحيل ولا مين كان يقدر يقول لي أنه الجوال اليوم زي الفيديو زي يعني كانت وظيفة التليفون إيش هي؟ كلم أحد بأسلاك، كلم أحد، أوقات يمسك الخط أوقات ما يمسك، وإذا مسك يكون مشوش وحالته حالة. اليوم وظيفة التليفون إيش؟ وظيفة التليفون اتصال صوتي، اتصال مرئي، اتصال محادثة كتابية، تسجيل فيديو، كاميرات وين راحت، وصلت إلى 4K. تخيل أنت ممكن تشتري تليفون ب 4500 وفي كاميرا 4K. ال4K ككاميرا اللي تبغى تشتريها تشتريها ب 30-40 ألف. أضف على ذلك أنه كقارئات كتب ممكن تستخدم التليفون، كأشياء كثيرة لها أول ما لها آخر بإمكانك استخدام التليفون فيها، أشياء كثيرة. يعني ممكن توصل التليفون بشاشة كبيرة وتصير أنت وأهلك اللي لو كانوا في الصين هتشوفهم بصورة واضحة ويسمعوك ويشوفوك هم كمان بصورة واضحة وتتكلم معاهم بالصوت والصورة وكأنكم مع بعض، لا في ديلي ولا في تأخير ولا في صدى ولا في أي شيء، كأنهم قاعدين معك وانت كأنك قاعد معاهم في نفس الغرفة. مين كان يقدر يقول انه هذا حيصير في يوم الأيام؟ أذكركم أول ما بدأت المكالمة الفيديو في تليفونات نوكيا القديمة كيف كانت فرحتنا فيها المكالمة، أنا قد تكلمت وشبعت كلام والمكالمة لسه ما وصلت هناك، وعشان تأخذ وقتها وترجع لي نبغى لها تأخذ وقت، بس كانت ثورة في وقتها. ومين يقدر أنه يتكلم فيديو بتليفونات نوكيا القديمة؟ الأمر الآخر هو الوصول إلى المعلومات، سواء تعلم، ترفيه، إيش تبغى، أهم شيء الوصول إلى المعلومات. هذه من الأشياء التي تهم المكفوفين كثيرا، الوصول إلى المعلومات. ترى مو شرط أنه أنا أقرأ كتاب ولا أسمع أشوف فيلم ولا لا، الوصول إلى المعلومات يا أخي أقل شيء قدامي علبة دواء، أبغى أعرف هذا دواء بنادول ولا دواء شو اسمه كحة، أقل شيء. فالوصول إلى معلومات هذا الدواء عشان أعرف كيف أستخدمه متى كانت أيضا من المعوقات للمكفوفين ومن المعوقات لاستقلاليتهم. اليوم تقدر توصل تأشر بالعلبة إلى أي تليفون، إلى أي، فيقول لك إيش محتواها، إما من طريق الذكاء الاصطناعي أو من طريق الذكاء البشري. قارئات الشاشة المتطورة مع دعم الذكاء الاصطناعي. طيب عندنا، تتذكروا، خلوني أرجعكم إلى 3 عصور من عصور آلات النطق. آلات النطق خلينا أمثلها لكم، إن شاء الله في شيبان معنا، الشيبان الحلوين الطيبين اللي زي حالاتي اللي عاصروا بدايات قارئات الشاشة باللغة العربية، دبليو وردي. مين كان يقول إنه الورد اسمه دبليو وردي؟ بأي حق تقراها كذا؟ بس قراها كذا احنا تجننا، انه كيف يعرف مكانها وكيف قراها وكيف وصل لها اصلا، بالاضافة الى كل الحروف الساكنة، ومع ذلك كنا نقدر نفهم ونتعامل معاها في بدايات توكس مع سعيدة، اسوأ قارئ على وجه الارض. بعدين جات الالات النطق اللي هي بالصوتين المدمجة، لغة عربية مع لغة ثانية، ثم الآن الأصوات صوت واحد فقط يقرأ لك 20 لغة، هو نفسه الصوت، هو نفسه الصوت هذا نفسه يقرأ ب20 لغة. وهذه أصوات، خيعطيك مثال عليها بما أنها صارت متوفرة على الكمبيوتر، اللي هي أصوات مايكروسوفت، بس فيها بطء شوية لأنها تأخذ المعلومة من الجهاز وتوصله بالإنترنت وترجع تحلله وتقرأ، لكن هذا حينحل مع الوقت. لكن نفس الصوت هذا يقرأ 20 لغة وما في أخطاء، بنفس اللكنة وبنفس اللهجة وبنفس يا ربي وين حيروحوا؟ فهنا تعرف أنه والله إحنا حقيقي في ثورة، ما إحنا قاعدين نلعب، حقيقي نحن في ثروة، ثروة وثورة كلها مع بعض. فقارئات الشاشة المزودة بالذكاء الاصطناعي تديك كمان فرصة إلى التعمق أكثر في العلم والمعرفة. التعرف على النصوص والأشياء. التعرف على النصوص، الآن خذ لك أي ورقة في الشارع، مو في بيتكم، في الشارع، خذها وافتحها وأشر بها إلى أي تليفون وقول له قرالي إيش محتواها، حيقرأ لك إياها. نفس الشيء مع الصور، أي شيء، أي مشهد يا أخي، أي مشهد، أي مشهد يمر عليك تبغى تعرف إيش محتوياته صوره، أو إذا كان مصور عندك في الجهاز ارفع صورته، أو إذا ما هو مصور عندك في الجهاز ولا تبغى تصوره ارفع الكاميرا عليه وخلي لايف. إنكم لفي زحام من النعم أيها المكفوفين، خاصة الجيل الجديد، إحنا ما شفنا هذه الحاجات ولا نعرفها، بس شفناها معاكم هذه الأيام. مسح المستندات وتحويلها إلى صوت، هذا زي انفيجين اي اي. الانفيجين كان اسمه انفيجين أول ما بدأ، معناته ذكاء ضعيف ويعتمد على أشياء محفوظة عنده. نسبة المطابقة في ذاك الوقت كانت توصل إلى 95%، اليوم نسبة المطابقة تتعدى هذا وتصل إلى مراحل أعلى. ليش؟ لأنه صار في AI. AI كمان ما يخليه يخمن، ما يخليه يخمن إيش اللي موجود، لا، يخليه يخمن ويقيس السياق ويشوف هل الكلمة ذي تنفع إنها تكون كذا، زي تثبت وتبينها، يعني كلمة يعني فيها تصحيف، سلام. فهذه الكلمات الله يبارك فيكم، هذه الانفيجن كان اسمه انفيجن لأنه عنده مواد يحفظها وينفذ عليها. الآن الذكاء الاصطناعي لا، زي ما قلت لك يخمن ويشوف والله هل أطابق التفاصيل على أنها تكون كذا ولا تكون كذا، فيختار الأفضل والمناسب مع سياق الكلام، ولذلك نسبة الخطأ تكون إيش؟ أقل. لذلك هم حطوه AI، إنه ذكاء صناعي مع AI. نفس الشيء سيليفن بلس بلس، صار اسمه سيليفن بلس بلس AI. Be My Eyes صار اسمه Be My Eyes AI. كل الدنيا تتفكر إنها حرفين كذا بس حطوها؟ لا، حرفين تجر معها آلاف الخدمات. يعني ما في واحد يقدر يقول لك انه انا AI وهو مو هو AI فعلا، فبيقدم معاها آلاف الخدمات. فكثير من التطبيقات اللي كنت تستخدمها زمان، تطبيقات عندها نماذج كثيرة، سيرفرات مرهقة، استجابة في الرد بطيئة، ممكن ينشغل السيرفر ويبهذلك، لا، اليوم لا، الدنيا ايش؟ اكثر سرعة واستجابة. التعرف على العملات والملابس، اليوم يقول لك بنت تلبس ثوب زهري، ولد يلبس ثوب أزرق، يعني ما عاد أول كان يقول إيش، يقول لك ولد، يقول لك شخص كمان، يا ليته ولد ولا بنت، شخص يرتدي ثوبا، تبدأ تسأل نفسك أنت وش هو، من أنتم هو ولد هو بنت هو إيش لابس أصلا. اليوم عندنا لا، في تفاصيل حتى في الصورة، اليوم في تفاصيل في الصورة، بل إن بعضهم يتعدى ذلك ليخمن كم ممكن أن يكون عمر صاحب هذه الصورة. تلاقيه يقول لك وجه مبتسم لشخص يبدو أنه في 36 من العمر، وهو قال لك يبدو أنه، عشان ما تروح تشتكي قانونيا وتقول ليش تكبرني بناء على إيش، بعض الناس يحب المشاكل، قال أنا ما جزمت، أنا قلت لك يبدو أنه، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله، يا عمي أنا ما لي دخل، أنا توقعت أنه كذا. ولذلك أنتم لا تتفاجؤون من كلمات زي ربما أنه كذا، اللي تطلع لك في جوجل كروم لما تيجي تستكشف الصور، ربما أنه كذا، عشان يهرب من القضايا القانونية، لأنه في ناس دعوجية يحبوا المشاكل، فيهرب من القضايا القانونية، يقول لك ربما أنه كذا وربما ليس كذلك، ما تروح تشتكيني، ما لي دخل، واضح؟ طيب، التعرف على العملات، الملابس، تعبير الوجوه. كثير من الناس يقول لك والله يا أخي أنا أبغى قارئ عملات، ليش تروح تشتري قارئ عملات ب40 ريال؟ زمان كنا نشتريه ب40 ريال، اليوم الذكاء الصناعي طلع له العملة قول له وش هذه، يقول لك هذه عملة من الريال السعودي فئة كذا كذا. وعدة ثانية، هذه عملة من الريال القطري فئة كذا كذا. وعدة ثالثة، هذه عملة من الدينار الكويتي فئة كذا. يعطيني الاسم العملة، بلدها، قيمة هذه العملة. وين التفاصيل هذه؟ ما يقول لك النون، ولا يعطيك رقم غير صحيح، ولا يعطيك تفاصيل مغلوطة، ولا لا، يعطيك كل شيء، كل شيء فيما يخص هذه العملة. طيب، الأمر الثالث اللي يهم المكفوفين في الذكاء الاصطناعي، التعليم والعمل. الكتب الصوتية الذكية مثل الكتب اللي تقدمها كل شركات التقنية التفاعلية. الكتاب اليوم ما عادك أنت تأخذ الكتاب وتقرأ، حتى المبصرين يأخذون الكتاب ويتصفحون صفحات ويقلبونها، لا، أنت يمكن تصير أحسن منهم لأنك صرت تقرأ ما بين السطور، يعني مش السطور، ما بينها. خذ أي كتاب، وأنت كمان خذي أي كتاب وارفعي بي دي اف للذكاء الصناعي، يقولي تعال يا حبيبي تعال نبغى نتناقش في هذا الكتاب، حلل لي هذا الكتاب، اقسم بالله يجيب لك تحليل ما تتخيل من وين. ولا تظن انه كذب، يعني هذا الكتاب، يعني يقول لكم بس لا تظن ان هذا التحليل لا يتوافق مع الكتاب. طيب، في الوضع الطبيعي وشو؟ في الوضع الطبيعي لازم انا اخذ الكتاب واقرأ وابدا افهم وش اللي صاير، لكن هذا الكتاب ما قد شافه، ترى ما قد شافه، ياخذ الكتاب ويقرا ويحلل لك اياه في نفس الوقت. عمي ايش ذا؟ فسبحان الله، يعني نحن بفضل الله نرفل في كثير من النعم بسبب التقنية. طيب، الأدوات التعاونية، أي أداة تعاونية ممكن تكون مناسبة لارتباط المكفوفين ببعض، زي الأدوات اللي تدمج بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، Be My Eyes، Sing My، Sing I، هذا حق مايكروسوفت، Envision AI، أو 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 البرامج اللي هي فيها فعلا تماس مع البشر، زي الفيس تايم مثلا، ممكن يكون أداة للتعلم ممتازة، بعض الناس كانوا يستخدمونه، يتصل بصاحبه يقول له ممكن تقول لي إيش هي صورة التحقق، يقول له فينها، يقول له شوفها هنا، قرب، لا، يمين، يسار، كويس، خلاص كذا، فيبدأ يقرأ له، يقرأ له إياها، لا بي ماي آيز ولا شيء، فيس تايم عادي، زي أنت تتصلي بأختك، زي أنا أتصل بأخويا، زي واحدة تتصل بأمها، عادي تتصل، مجرد أنها تشوف الصورة وتقول لك والله ترى محتواها كذا كذا كذا، وأنت تروح تضغط على لوحة المفاتيح وتطبق الكلمات. طيب، في الحياة اليومية بالنسبة للمكفوفين، المساعدات الصوتية زي أليكسا، زي سيري، زي جوجل، ألو، هذا شو اسمه، جوجل، نسيته أنا، جوجل أسيستنت، أي، كل هذه تعتبر مساعدات حيوية. واحد في الصباح كذا، صباح الخير، ترد عليه تقول صباح الخير حبيبي، أخبار الاقتصاد هي ارتفاع العملة الفلانية، نزول العملة الفلانية، أخبار الصحة ظهور بشائر جديدة للتغلب على مرض التوحد، أخبار العالم حواليك، ما أدري وش صار، أخبار، ما سألتك ولا عن شيء، بس قلت صباح الخير، بس هي فهمت إنه صباح الخير، يلا أعطيني إيش عندنا تفاصيل اليوم، عندك مواعيد، عندك بعض المهام اللي أنت مجدولها معايا أمس، عندك، فتبدأ تقول له عليها. هذا مو ذكاء صناعي يا أخوان، هذا ذكاء محفوظ استعادة. كيف لو دمج مع ذكاء صناعي زي ما تحاول قاعد تسوي أبل؟ أبل تيجي متأخرة بس تغلب الكل. أبل تحاول الآن أنها تدمج السيري حقها المساعد مع الأبل انتليجنت، أطلع لك خلطة خرافية كذا. فعشان كذا هذه المعلومة بتحاول أنها تكون أكثر عمقا وأكثر صدقا وأكثر محاكاة للبشر. طيب، التعرف على الألوان والأطعمة. كثير من المكفوفين كان يتحرج أنه يسأل في المناسبة أو حتى في البيت. يعني بعض الناس ما أدري الحياة عنده شوية زيادة حتى أهله ما يسألهم، فمتحرج أنه يعرف إيش هذا الأكل اللي حطوا له إياه. فخلص لا تسألهم، اسأل الكمبيوتر اللي عندك أو اسأل الكاميرا اللي في جوالك، قل لها جابوا لي أكل إيش هو، أقول لك وريني أشوف، فترفع الكاميرا بزاوية معينة. ولذلك أنا كنت أطالب ولا زلت أطالب، ويمكن نقطة تحول الجمعية هنا يستجيبون لهذا الطلب، أنه نسوي دورة في يوم من الأيام للتصوير الخاص بالمكفوفين. التصوير وفن التصوير للمكفوفين لم يعد ترفا، بل صار حاجة ملحة في ظل وجود كاميرات فائقة الأداء. فممكن أنت تشتغل في هذا المجال بشكل يعني جميل جدا، وبتطلع منه منتجات على أرقى المستويات. ليش؟ لأنه العدسة صارت مفتوحة أكثر، فما تعود تأخذ صور مظلمة أو تأخذ صور لا تدل على شيء. ليه؟ لأن العدسة مفتوحة، العدسة قطرها يمكن كم مترين، 5 متر دائرة، فأكيد حتصور اللي حواليها كله. وما عليك يا حبيبي إلا تتدلل وتسأل إيش اللي أنت شايفه يا شات جي بي تي، إيش اللي أنت شايفه يا ألاي، إيش اللي أنت شايفه يا مبصر، إيش اللي أنت شايفه يا سمي ما شئت. ما نعرف وما سوف نعرف في المستقبل. العدسة مفتوحة، القدرات عالية، الاستجابة موجودة، واضح؟ فما يعود عندك أي إشكاليات. 5 التواصل الاجتماعي، وعندنا فيه ترجمة المشاعر. بعض الأجهزة قادرة على أنها تصور وتقول لك والله هذا شخص حزين، ولا هذا شخص سعيد، ولا هذا شخص يبدو أنه منفعل. حلو لما تأخذ جوالك مع المدير وتجي تقول صباح الخير يا أستاذ، وأنت تكون متأخر في الدوام، صباح الخير يا أستاذ، تتوقع كيف يقابلك؟ بالابتسامة ولا طيب؟ إن قابلني بالابتسامة جيد يعني الحمد لله الأمور طيبة، لكن إن قابلني بوجه مكشر مع 1,000,000,000 حق، فأنت تبغى تعرف قبل ما تقول صباح الخير مين اللي في الغرفة أصلا، تمام؟ هل هو المدير ولا غيره؟ وتبغى تعرف إيش وضع اللي في الغرفة، هل هو سعيد ولا حزين ولا مكشر ولا رح يديني بالدباسة في وجهي ولا إيش حيسوي. ف تأخذ له بس صورة وتسأل قبل سمي وخطي ادخل وسمي وشوف ايش اللي حتقابله قدامك. فعندك يعني فرصة للتعامل مع الحدث بشكل ممتاز. طيب، وسائل التواصل المعدلة، لاحظوا بقول لكم شغلة، كل أو معظم وسائل التواصل المحترمة صار فيها ذكاء اصطناعي. ايش تستخدمه؟ تستخدم واتساب، فيه ميني، هذا شو اسمه، ميدا ايش، ميدا اي اي، تستخدم زوم، في زوم كومبينيون، تستخدم ادوات جوجل، فيها جيميناي، جوجل ميت مثلا، تستخدم سكايب في مايكروسوفت كوبايلوت. وين رايحين احنا؟ وين رايحين يا جماعه؟ التقنيات هذه قاعد تغزونا بشكل يعني جدا جدا مهم، ولها استخدامات بي 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 في الخير وفي الشر. وين مخك يوديك روح يا عم. التحديات المتبقية الخاصة للمكفوفين، عندنا التكلفة العالية لبعض التقنيات، الحمد لله مش الكل. اليوم يوم انه تشات جي بي تي اشتراكه ب 89 ريال صار ب 75، صار في بدائل ثانية مجانية، ألاي مجاني ويسوي شغلات الشات جي بي تي وأحلى. فالحمد لله يعني كنت أقول للناس ولا زلت أقول لا يفتح باب ويغلق إلا آلاف البيبان الأخرى تفتح معه. فكثير من التفاصيل تتغير، كثير من التفاصيل يكون فيها ألف طريقة وطريقة ألف خير وخير يعني الحمد لله. طيب، التحدي الثاني اللي هو الحاجة إلى تدريب المكفوفين. عجبي على بعض المكفوفين الذين يمتلكون أجهزة باهظة الثمن ولا يعرفوا كيف يستخدمونها. أجهزة سطور إلكترونية، كاميرات فائقة القوة، أي نوع من أنواع الأجهزة، بس أخذه وحطه في الدولاب، شو الفائدة منه؟ فعجبي أنا أستغرب حقيقة من هؤلاء الناس، يا أخي قيمتها بالآلاف بل بمئات الآلاف أحيانا. لازم أنك تتدرب على استخدامها ولا تخليها لغيرك. طيب، دقة الذكاء الاصطناعي أحيانا، وهذه يعني تحصل، أنه الذكاء الاصطناعي يخطئ في تقديم المشهد أو في التصور أو في الصورة، ولذلك لازم أنت تراجع وراه، وخاصة إذا كان الشيء معقد، إذا كان الشيء يحتوي صورة معقدة وأنت تعرف أن هذه الصورة معقدة فتراجع وراه. واحد يقول طب أنا جايبه ليش؟ ليش أنا جايبه عشان أراجع وراه؟ طيب ليش تزعل؟ خذ الأمور بسهولة. راجع وراه وش معناها؟ معناها اسأله ثاني مرة، فإذا أعطاك جواب مختلف اعرف أنه شايفها بشكل مختلف. كرر السؤال، فإذا أعطاك جواب ما رح يكون إلا دامج بين الإجابتين الأولى والثانية، فكذا أنت راجعت وراه ووصلت إلى نتيجة. يا أخي ما عجبتك رؤيته أو وصفه، روح شوف لك قارئ ثاني أو عفوا برنامج ثاني، وخذ قاعدة لا تجمع أمتي على ضلال. حتى البرامج لا تجمع على ضلال، لازم كلهم يدوك تصور واضح وبين، وانت تكون عارف انه هذا التصور الواضح والبين موجود فعلا في الصورة انت قاعد ترفعها او قاعد تشوفها. طيب ايها الكريم، ايتها الكريمة، الذكاء الاصطناعي يكسر الحواجز ويجعل العالم اكثر قابلية لوصول المكفوفين، لكنه لا يزال بحاجة الى تطوير. وكثير من ادوات الذكاء الاصطناعي يقول لك قد يعرض البرنامج أخطاء في الإجابات فانتبه، عاد أنت تقدر تميز والله إذا كان في أخطاء ولا لا، ولذلك راجع وراه دائما وابدا. طيب إيش الفرق بين الذكاء الاصطناعي على الحاسوب والجوال؟ هذا محور جديد صح؟ بس قبل ما ننتقل إلى هذا المحور الجديد أبغى أقول لك المعلومات المسلمة بها، معلومات مسلمة بها، زي ولد الشخص الفلاني في التاريخ الفلاني، لو تروح تسأل أبسط أداة راح تقول لك هذه المعلومة. طيب لو رحت سألت الذكاء الصناعي وأعطاني تاريخ غير التاريخ الحقيقي المجهول وأنا أخذته ومشيت وما راجعت، فالمعلومة المسلمة هنا تكون خاطئة، لأنه الشخص هذا ولد في المكان الفلاني. أعطيكم مثال عشان تفهموا إيش قاعد أقول. يوم المختبرات الطبية، يوم المختبرات الدولي يوافق 15 من هذا الشهر، رحت أنا قاعد أحضر لمحاضرة في هذا الباب أو بروشور مادة علمية، فجيت وسألت واحد من برامج الذكاء الاصطناعي قال لي لا إنه في يوم 23 إبريل. طب أنا مين أصدق يا أخواني؟ هل أصدق الذكاء الاصطناعي؟ ذكاء اصطناعي، ذكاء أصدقه؟ ولا أروح أسأل آية الله جوجل وأقول له تعال يا عمو جوجل إيش الوضع؟ تخيلوا أنه لازم تروح تسأل جوجل إيش الوضع، لأنه هنا الذكاء الاصطناعي على جلالة قدره أخطأ في المعلومة، وأنه يوم المختبرات هو 15 من هذا الشهر. بالمناسبة المختبرات لها يومين، المختبرات الطبية 15، المختبرات كذا كمختبرات كل الأنواع يومها 15، والمختبرات الطبية يومها 20. تمام، يعني حتى التاريخ اللي أعطاني إياه لا يوافق لا ذا ولا ذا، فيعني تطلع له طلعات أحيانا. طيب شكرا، تم الوصول إلى نمط الطاقة الأعلى، شكرا لك، هذا ذكاء صناعي كمان، شكرا أستاذ سيري. طيب من حيث القوة والمعالجة بالنسبة للجوالات مع الحاسب الآلي، الحاسوب يتمتع بقوة معالجة أعلى، ذاكرة كبيرة، معالجات أقوى، قوة المعالجة أعلى، بطاقات مخصصة للذكاء الاصطناعي، ينفذ مهام معقدة مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، أو التصميم ثلاثي البعد. هذا بالنسبة للحاسب الآلي. الجوال قدرات محدودة بسبب صغر الحجم وعدم وجود تدريب قوي، يعتمد على نماذج خفيفة مثل الاتصال بالسحابة زي Cloud AI و Timey MLL. طيب ما يهمنا هذا. طيب من حيث الاستخدام والتطبيقات، الحاسوب برامج متقدمة زي تشات جي بي تي المكتبي وبرامج تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، تمام، أو المحاكاة العلمية، تطبيقات يومية مثل المساعدات الصوتية وقاعد يسمي لي هنا، والكاميرات الذكية، وتعزيز الصور والتعرف على الوجوه. هذا ليش؟ للجوال. يعني هنا تطبيقات كبيرة وقوية جدا، هناك تطبيقات مصغرة على أساس تعمل المهام اليومية. طيب من حيث الاعتماد على السحابة، الحاسوب يمكنه تشغيل نماذج ذكاء صناعي محلية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو السحابات حتى زي Stable Diffusion لتوليد الصور. يعني هو على قولهم شغله منه فيه، ما يحتاج سحايب. يا سحايب سارات بها تعدي الشمال. طيب هذا يقول لها كذا، الحاسوب يقول لها ما احتاجك. الجوال يقول لها لا والله تعالي. فهنا في الجوال يقول لك معظم التطبيقات تعتمد على السحابة بسبب محدودية الهاردوير مثل الأجهزة اللي يسمونها، حتى الأجهزة العالية الإمكانيات زي الآيفونات والأجهزة الذكية من شركات ثانية، حتى هذه تحتاج إلى سحابات، لأنه مهما بلغت قوة التليفون لا يوازي ولا يداني الحاسب الآلي أبدا. ولذلك كثير من المكفوفين يضيعوا أنفسهم لما يظنوا أنه حيقدم له عمل يعتمد على الحاسوب ويقولوا له اشتغل فيه بالجوال. لا يمكن أن يفعل معك صاحب المؤسسة هذا الأمر. حاسوب يعني حاسوب، تتعلم على الحاسوب تتوظف، ما تتعلم على الحاسوب ما في وظيفة. من الآخر، هذا مو كلامي، كلام أصحاب العمل. طيب التعرف على الصور من خلال تطبيقات جوجل لانس، هذا بالنسبة لمين؟ للجوال. طيب بعض التليفونات الحديثة بها شرائع مخصصة للذكاء الصناعي زي نيرو إنجن. يقول لك الايفون فيه مثل هذه الشرائح اسمها نيرو إنجن لمعالجة ايش بعض المهام محليا. بس برضو حتى ايفون معليش، حتى لو كان عندك ايش ما يكون، برضو الحاسوب يتفوق عليك. طيب من حيث كفاءة الطاقة، هاي لا يجي واحد يقول لي والله الجوال قدرته مثل قدرة الحاسوب، لا والله مستحيل. طيب الحاسوب يستهلك طاقة أكثر لكنه قادر على معالجة مهام أطول دون مشاكل. أو شيء هو متصل بالكهرباء ليل نهار ما عنده أي مشكلة، فيقدر يتصل بالطاقة وقد ما يأخذ من الطاقة ما في إشكال بالنسبة له. لكن الجوال أول شيء إذا اتصل بالكهرباء يكون خطر عليه، إذا استهلك بطاريته حيكون أيضا خطر عليه، خطر الإغلاق هنا، وهناك خطر الانفجار لأنه الطاقة الكهربائية بتضغط على البطارية وهو بيضغط عليها في المقابل في معالج، وحترتفع درجة الحرارة بالنسبة للتليفون، وقد يتوقف عن العمل إذا كان ذكيا، أو قد ينفجر بعيد الشر عنكم إذا لم يكن به حساسات تحسب نطاق الحرارة. طيب الجوال يقول لك مصمم ليكون موفرا للبطارية، لذا يعتمد على خوارزميات محسنة لتقليل الاستهلاك. طيب عندنا أمثلة توضيحية المهمة. الحاسوب الجوال، إنشاء صورة بالذكاء الصناعي، بالنسبة للحاسوب سريع ودقيق، بالنسبة للجوال تكون أبطأ وبجودة أقل. التعرف على الكلام بالنسبة للحاسوب بيكون برامج دقيقة، وبالنسبة للحاسب بتكون مساعدات ذكية زي بي اس بي في سامسونج، بي اكس بي الموجود في سامسونج، وعندنا سيري الموجود في ابل. الترجمة الفورية بالنسبة للكمبيوتر يستخدم نماذج ذكية كبيرة مثل ديب ال، وفي الجوال بيعتمد على ترجمة جوجل، ترجمة ابل او اي برنامج صغير، واحيانا تكون منفصلة عن الانترنت، وبالتالي طبعا اكيد النتيجة انتم عارفين ايش وضعها، هتكون اقل دقة واقل جودة. الخلاصة الحاسوب اقوى، يناسب المهام المعقدة، ويعمل بشكل افضل دون انترنت. الجوال عملي وسريع لكنه يعتمد على السحابة في الغالب، ومصمم للاستهلاك اليومي البسيط. طيب هذا السؤال اللي أنا أبغى أجاوب عليه ونختم به هذه الفقرة، اللي هو المحور الرابع، أبرز المخاوف من الذكاء الاصطناعي. 1- فقدان الوظائف بسبب ما يسمى بالوظائف، يسمونها البطالة التكنولوجية، لأنه التكنولوجيا أخذت مقامه أو أخذت مكانه. زي زمان إيش كان موجود منتشر عندنا؟ السنترالات، وكانت تتصل وتلاقي إنه الموظف يرد عليك أبغى تحويلة كذا، فهو اللي يحولك عليها. جاء الجيل الثاني بس برضو الموظفين موجودين، بس أنت تقدر تدخل التحويلة أو تضغط 0 للمساعدة. الجيل الجديد لا، وحتلاقي انه في شركات عندهم ما في موظف اصلا تقدر توصل له، لانه كل المهام مؤتمتة. تبغى الخدمة الفلانية ضغط 1، تبغى الخدمة الفلانية ضغط 2، نادر عشان توصل الموظف تعجز. طيب الخوف استبدال البشر من الالات، زي ما قلت لكم ما حد يفك الراس اللي ركبه، وما حد يقطع رزقك الا الله سبحانه وتعالى اللي رزقك، لكن سوف يغلق هذا الباب وتفتح 1000 باب إضافية. هذا يقول لك الخوف من استبدال البشر بالآلات في مجالات التصنيع والمحاسبة، وحتى الوظائف الإبداعية مثل الكتابة. التأثير يقول لك هناك تقارير تتوقع اختفاء 40% من الوظائف خلال 10-15 سنة قدام بسبب الأتمتة. الأتمتة وشو؟ مصطلح الأتمتة يا شباب، الأتمتة مصطلح مهم جدا، إنه المهام بتتنفذ بشكل آلي، واضح؟ تنفيذ المهام بشكل آلي، فبالتالي لم يعد في حاجة إلى البشر، لم يعد في حاجة إلى البشر. طيب التحيز والتمييز، الخوف من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تكرس التحيز ضد فئات معينة من البشر، مثل التمييز العرقي أو الجنسية، أو بسبب البيانات أو التدريب غير الدقيق والمتنوع. وهذا بيرجعنا إلى محاضرة كنت حضرتها قبل يومين اسمها العقل الخفي، من يدير العالم. وهذا بيأثر على أشياء كثيرة، ترى أنت لا تتخيل قديش ممكن يأثر علينا، لكن خلوها، ما ودي أدخل فيها الآن. طيب عندنا أنظمة التعرف على الوجوه التي تخطئ دائما في التعرف على الوجوه أصحاب البشرة الداكنة، يعني البيض ما عنده مشكلة معاهم، السمر أو السود يجيب العيد. خوارزميات التوظيف التي تفضل الرجال على النساء في الوظائف، ما شاء الله حتى الذكاء الصناعي عنده كذا، فلما تصير اختيار الناس آليا فبيشوف فاطمة يقول لها مع السلامة، يشوف أميرة يقول لها باي باي، يشوف نوف يقول لها الله وياكي، يشوف محمد يقول له هلا يا حبيبي تعال، يشوف إبراهيم يقول له أحسن اسم، شفتوا؟ فممكن يصير العكس ممكن يصير العكس، فتلاقي انه رفض الوظائف بشكل آلي، رفض المتقدمين على الوظائف بيكون بشكل آلي. غياب الشفافية، هذا ايضا من المخاوف الخاصة بالذكاء الصناعي. هنا صعوبة في كيفية أو في فهم كيفية اتخاذ الذكاء الصناعي لقراراته. أحيانا تقول أنا قبل فترة أسأله سؤال بسيط، قلت له متى أخذ نادي الاتحاد دوري الدوري السعودي لكرة القدم؟ قال لي أعطاني تاريخ كذا، فالتاريخ هذا غلط، فأنا مصر أنه غلط وهو مصر أنه صح، ما وصلنا إلى أي حل. فهذا في مسألة بسيطة، كيف في مسألة معقدة تماما؟ فأكيد هيكون في كثير من الأخطاء والمخاوف في هذا الباب. فلما تيجي تقول له طب أنت من فين جبت المعلومة ذي، يقوم يديك تفاصيل، يقول لك مثلا أنا اعتمدت على 40 مصدر لمعلومة اللي أنا قلتها. طيب حلو ممتاز، رقم يعني يدل على أنك بحثت. طيب أعطيني نتائج بحثك. يقول لي تقول الصفحة الأولى وتقول الصفحة التاسعة وتقول الصفحة، المهم ما وصل إلا إلى الصفحة العاشرة. قلت له طيب فين 30 مصدر الآخر؟ هنا قال لي لا أفهم، أول مرة يقول لي لا أفهم. طيب هنا برضو أنت بتخاف من مثل هذه القرارات، خاصة في المجالات الحساسة مثل الطب أو القضاء، تودي ناس في داهية، تشخص مرض بشكل خاطئ. وترى حتى الأطباء قاموا يعتمدون بعضهم على الذكاء الصناعي، بس إنهم يعتمدون عليه كاسترشادي وليس كواحد يعني يقول كلام صدق. طيب المشكلة الأخطاء الطبية نحاسب أصحابها اللي وقعوا في الأخطاء. هنا عدم القدرة على محاسبة النظام على حدوث أخطاء كارثية. اغلط يا عم زي ما تبغى، أحاسبك إيش أسوي بك؟ أروح أكسر السيرفر؟ أنت هنا شو اللي يصير؟ أروح أهكر النظام؟ طيب وبعدين؟ ما في شيء. التهديد الأمني والقرصنة، التهديد الأمني والقرصنة، الخوف استخدام الذكاء الصناعي في الهجمات الإلكترونية، تزييف مقاطع. يعني في ناس يقولك والله أنا ما سويت، يا أخي قبل فترة شفتوا كلكم الفيديو اللي طلع فيه طلال مداح يزف بنته. طيب طلال مداح متى مات؟ عام 2000 يمكن. كيف هذا طلع يزف بنته؟ سووا له أغنية أنه يزف بنته، عادي ما في إشكال. ومثلها مثل أي شيء، يعني إذا كان كذبوا على الأموات فمن السهل أن يكذبوا على الأحياء، يعني الأمر سهل جدا. فهذا يسمونها deep think، من أجل ابتزاز الأشخاص أو التلاعب بالرأي العام. يعني يجيك يقول لك مثلا فلان قال كذا، والله ما قلت، والله يا أخواني ما قلت، وتسمعها بصوتك. ويمكن قبل فترة أو في الدورة اللي راحت، الدورة الأولى، عشان كذا أقول للناس إذا ما حضرت الدورة الأولى فلا تفوت الثانية، وريتهم مقطع كنت أنا أتكلم فيه بشرح دورة، وخليت أحد ثاني يتكلم بنفس كلماتي، يعني غيرت الصوت وصار أحد ثاني يتكلم يشبه صوت حبيبنا محمد سعد. يعني ممكن أقول هذا محمد سعد اللي سوى الدورة، فعادي يعني، وبيأخذ بنفس نفس الإيحاءات ونفس. وفي ناس مطلعين أغاني أناشيد حتى بأصواتهم بدل أصوات مثلا طيور الجنة أو بدل أصوات المنشدين الحقيقيين لها. هذا موجود، هذا اللي في يدي وفي يدك وفي يدك أنت. طيب اللي في يد صناع المادة إيش ممكن يسووا فيه؟ لا تسألني. فقدان السيطرة، الذكاء الفائق، الخوف تطور ذكاء اصطناعي ليفوق الذكاء البشري جنرال انتليجنت ويصبح غير قابل للتحكم، زي هذاك الروبوت اللي دخل على صاحبه وضربه، ضربه كذا طنة في راس الذكاء الصناعي انه يدخل على صانع المحتوى ذا ويضربه. ما ليش؟ طيب ايش سويت؟ ايش ما في، دخل عليه وهبده ومشى خلاص. طيب سيناريوهات متطرفة، اتخاذ الذكاء الصناعي قرارات مدمرة لتحقيق أهدافه حتى ولو لم تكن مبرمجة لذلك. يعني هو كذا من رأسه خلاص، لأنه بدأ يفكر، يسمونه الذكاء الصناعي التوليدي، بدأ يفكر خارج نطاق الصندوق اللي هو متاح له. سباق تسلح عالمي لدى الدول لامتلاك ذكاء صناعي عسكري، الله يستر من هذه المرحلة بالذات. نجي على السادس، الخوف السادس، انتهاك الخصوصية اللي سألتني عنه البنت أمس. الخوف تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على جمع كميات هائلة، مش كبيرة ولا ضخمة، هائلة، شيء كذا فوق الخيال، من البيانات الشخصية، مما قد يؤدي إلى 1- مراقبة الجميع عبر التعرف على وجوههم أو تحليل سلوكياتهم. مراقبة الجميع، 6 مليار إنسان، كل واحد فيهم قدر يوصل إلى قضية أو برنامج أو تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قادر أنه يراقبه ويعرف وجهه ويعرف تصرفاته ويعرف سلوكياته عادي. هذا يسمونها البيانات الضخمة. سلاح البيانات الضخمة، من يمتلك بيانات أكثر هو من يحكم العالم ترى في المستقبل، مو هو اللي يمتلك أسلحة، مو هو اللي يمتلك، من يمتلك بيانات أكثر هو اللي قادر أنه يحكم العالم. تسريب البيانات أو بيعها للإعلانات المستهدفة أو المستهدفة، في فرق؟ أيوة في فرق، المستهدفة غير والمستهدفة غير. المستهدفة لأشخاص معينين أنه هي بتقدم لهم بيانات وفقا لاحتياجاتهم، بس من وين حصلت الاحتياجات هذه؟ من الناس اللي باعوا البيانات. المخوف السابع أو المخوف السابع، الاعتماد المفرط على التكنولوجيا. الخوف تراجع المهارات البشرية الأساسية مثل الحساب، التفكير النقدي، التواصل الاجتماعي. زي إيش؟ زي الاعتماد الكلي على تشات جي بي تي في الكتابة، قد يضعف الإبداع البشري. طيب كيف يمكن مواجهة هذه المخاوف؟ 1- تشريحات بديت أتعب، بديت أتعب يا جماعة، وهي ساعة ونص وعندنا 3 ساعات، ادعوا لي بالسلامة. طيب 1- تشريعات صارمة، تشريعات إن شاء الله كنا نطقتها صح، صارمة، يعني قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في أوروبا وغيرها، فيما في شيء كانوا يسمونه أخلاقيات الذكاء الصناعي. ها شوف ذكرنا القط جاي نط، يقول لك 2- أخلاقيات الذكاء الصناعي، تطوير أنظمة شفافة وخالية من التحيز. 3- التوعية، تعليم الناس كيفية التفاعل مع أدوات الذكاء الصناعي بحذر. ختاما، الذكاء الصناعي هو سلاح ذو حدين وتحدي، وقال لك والتحدي هو استغلال إيجابياته مع التقليل من مخاطره. واضح؟ إذن هذه هي التحديات التي قد تواجهنا لما إحنا نبدأ نستخدم الذكاء الاصطناعي. الجماعة هنا حاطين أنه البريك حيكون الساعة 26 دقيقة، والآن 6:19 دقيقة، فناخذ بريك للصلاة، وبعد بريك الصلاة حنرجع على الساعة 5:46 دقيقة. قبل ما ندخل في أي شيء جديد راح أخذ أسئلتكم إذا كان لديكم أسئلة، أو نسألكم إذا عندكم أسئلة، ولا نواصل. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.